بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وإياه قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. كل هذا سبق، لكن فيه فائدة هنا في قوله تعالى: كما إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الألف واللام في الرسول هذه تسمى إيش؟ للعهد الذكري، لأنه مذكور قبل ذلك: إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فهذا للعهد يسمى العهد الذكري لأنه مذكور. وفي نوع ثاني يسمى إيش؟ العهد الذهني، يعني كما لو قال شخص لآخر وبينهم شخص معروف قاضي معروف، ابتداء يقول جاء القاضي، ما له ذكر لكنه معروف عندهم، هذا يسمى العهد ليش الذهني، العهد الذهني. وأن لها استعمالات كثيرة للتعريف والاستغراق والعموم، والعهد لها يعني معاني كثيرة. قال الثاني: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله غيره. ثالثة: أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الروح هنا معناه العلم والقوة في الدين، العلم الذي يورث العمل والقوة في دين الله تبارك وتعالى. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله أي أنصاره وعباده المقربون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ألا هذه يراد بها الاستفتاح للكلام الذي له أهمية، ولا شك أن هذا الخبر خبر عظيم، ألا تنبيه للمخاطب لما سيلقى: ألا إن حزب الله هم المفلحون. يعني لو قال قائل الكلام هذا كله سبق على ما ذكر، وأن الولاة تنقسم إلى قسمين: ولاة لأجل الدنيا لا تصل حد الكفر وهي كبيرة، وموالاة رضا بالدين حبا له رضا بدينه، هذه هي الكفر. وسبق يعني الدليل في قصة حاطب رضي الله عنه. لكن لو قال قائل في هذه الآية في سورة المجادلة لم يذكر على الزوجات، وفي آية التوبة ذكر الزوجات، قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها إلى آخر الآية. يعني في آية التوبة ذكر الأزواج، وفي هذه الآية لم يذكر الأزواج. لا تجد قوما ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني قد يقول قائل ما الحكمة من ذكر الأزواج في سورة التوبة وعدم ذكرهم في هذه الآية؟ يعني لابد أن تتأمل الآيتين لأن هذه لها سياق مختلف عن هذه، فمن يحضر الشيء في هذا؟ لأنها في ماذا؟ في المحادة، في المحادة وهي المخاصمة، والذين خاصموا وحاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين من هم؟ هم الرجال ولا لا؟ الرجال هم الذين تولوا المخاصمة والحرب. قال من حاد الله، حاد يعني صار في حد، والله سبحانه وتعالى وحزبه في حد آخر. هذا المحاد والمعاند والمحارب والمضاد، هؤلاء هم الرجال، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الذين يحادون ويحاربون هم الرجال. ولذلك قالوا ولو كانوا آباءهم، نزلت في من هذه الآية؟ في من؟ ولو كانوا آباءهم، قالوا في من الذي قتل أباه؟ أبو عبيدة رضي الله عنه كما ذكر في السيرة. أو أبناءهم، قالوا هذه في أبي بكر رضي الله عنه، لأنه هم بقتل ولدي عبد الرحمن ولكنه حاد عنه. أو إخوانهم، هذه نزلت في مصعب بن عمير رضي الله عنه فإنه قتل أخاه. أو عشيرتهم، هذه نزلت في عمر رضي الله عنه وغيره أيضا ممن قتل قريبا له. عمر قتل قريبا له وآخر أيضا قتل قريبا له، فنزلت هذه الآية في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. من هذه الآية مدنية في سورة المجادلة، مدنية فنزلت بعد الجهاد وبعد ما حصل من قتل بعض الصحابة لأقاربهم. ثم قال اعلم أرشدك الله لطاعته. الرشد ما هو؟ الرشد هو الاستقامة، الاستقامة على طاعة الله. فهذه دعوة طيبة من المؤلف رحمه الله لمن يقرأ كتابه أن يرشده الله، أي يسدده، يهديه إلى الاستقامة والثبات عليها. اعلم أرشدك الله لطاعته، والطاعة هي الموافقة في فعل المحبوب وترك المكروه. أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية سميت بهذا لأنها مائلة عن الشرك إلى التوحيد، هذا معنى الحنف في اللغة، ومنه يقال الأحنف لميل في ساقيه. فالحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك وجميع الأديان إلى التوحيد. وليس في تعارض بين وصف هذه الملة بأنها حنيفية وبأنها صراط مستقيم، ما في تعارض، مائلة عن الشرك وهي في ذاتها صراط مستقيم، لكنه صراط بعيد ومخالف لتلك الجواد، مائل عنها أي مخالف لها. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه عند أحمد في ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة. فدين الإسلام موصوب بهذين الوصفين، حنيفية أي مائلة عن الأديان والشرك إلى التوحيد، وسمحة في ذاتها، دين سهل ميسر بحمد الله تبارك وتعالى، ليس فيه شيء من الأغلال والأصار التي حملت على من كان قبلنا، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. ملة إبراهيم، ما الدليل على أن الإسلام وأن هذه الملة هي ملة إبراهيم؟ يعني دين محمد عليه الصلاة والسلام هو ملة إبراهيم. الملة يعني الطريق، الطريق إبراهيم في دينه وعبادته لربه. فاتبعوا ملة إبراهيم، صحيح. وآية ثانية: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن في أكثر من آية يبين فيها جل وعلا أنه أمر محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، والمراد بالملة هنا التوحيد وليس الشريعة، لأن في فرق في الشرائع. قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، الدين أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم شتى أي الشرائع، مثل الإخوة من أمهات مختلفة، أمهاتهم شتى شرائعهم مختلفة، أبوهم واحد دينهم واحد وهو التوحيد. إبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء وهو خليل الله تبارك وتعالى. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، ولم تحصل إلا لإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على أن الخلة حصلت لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ في أحد يعرف دليل؟ نقول: نعم، في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. فالنبي عليه الصلاة والحديث رواه مسلم، فبين عليه الصلاة والسلام أن الله اتخذه خليلا. أما الحديث الذي فيه إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله، هذا رواه الترمذي لكنه ضعيف. ولا شك أن الخلة أعلى من المحبة. ما معنى الخلة؟ الخلة هي أعلى درجات المحبة. يقول: سميت بذلك لأنها تخللت شغاف القلب، هذا بالنسبة للمخلوق، تخللت شغاف القلب فلم تترك منه شيئا، يعني دخلت في جميع أجزاء القلب، تخللته كما يتخلل الماء في القماش أو الإسفنج، يدخل في كل جزء منه. فالخلة إذن أعلى من المحبة. فتجد بعض الجهلة يعني دائما يقول خليل إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، يزعمون أنهم بهذا يثنون على النبي عليه الصلاة والسلام ويرفعون من قدره، مع أن هذا حديث لا صح ومعناه لا صح أيضا، لأن الخلة أعلى من المحبة. فالمحبة أنواع كثيرة، منها المحبة والتتيم والعشق والخلة والود وأشياء كثيرة، أنواع كثيرة. أعلى هذه الأنواع هو الخلة. أما العشق فلا يوصف الله به، يوصف جل وعلا بالحب، يحبهم ويحبونه، ويوصف بالمودة وهو الغفور الودود، أي الذي يود عباده ويودونه، ويوصف بالخلة. ولكن الخلة ليست إلا لاثنين فقط. إذن إبراهيم عليه السلام خليل الله، ولكن لا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه، وهو سيد ولد آدم كما نص على ذلك عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في فضل إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. في فرق بين أمة وإمام، ذكر بعض العلماء فرقين بين أمة وإمام. لا شك أن أمة أعظم من إمام، ولكن بينهما فروق فرقان. الأول أن أمة أعظم وأبلغ في المدح والثناء من إمام، لأن الأمة هو الذي جمع خصال الخير كلها حتى صار كأنه أمة وهو واحد. هذا شك ثناء عظيم هذا الرجل بأمة، لأنه جمع كل خصال الخير لم يفته منها شيء، فصار رجل بأمة كاملة. هذا فرق. والإمام ليس كذلك، لا يصل لهذه الدرجة. الفرق الثاني أن الإمام يكون بشعور وبغير شعور، يعني بقصد وبغير قصد. كيف بقصد وغير قصد؟ يقول كلمة إمام تطلق على الإمام في الدين، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، أي إبراهيم وإسحاق عليهم السلام. ويطلق على الطريق، وإنهما لبإمام مبين. هل الطريق عنده شعور أو عنده قصد؟ لا، فكلمة إمام تطلق على الطريق، والطريق ليس منه قصد ولا شعور، فلا شك أن أمة أبلغ وأعظم، لأنها لا تطلق على الطريق، إنما تطلق على من جمع خصال الخير كلها. إذن هذا من أعظم الثناء على إبراهيم عليه السلام. ولذلك جميع أهل الملل يدعون أن إبراهيم منهم، اليهود والنصارى يزعمون أن إبراهيم منهم، قال حتى كذبهم الله سبحانه وتعالى، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا معه. إذن اليهود ليسوا أولى بإبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأنهم خالفوا طريقه وملته، وإبراهيم حنيف مسلم ولم يكن من المشركين في يوم من الأيام، وهؤلاء مشركون، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، فإبراهيم بريء منهم. لكن لو قال في سورة الأنعام، قال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فيعني كيف إبراهيم عليه السلام قال هذا ربي ثلاث مرات لثلاثة أشياء، الكوكب والقمر والشمس، والله سبحانه وتعالى يقول وما كان من المشركين، وفي بعض الآيات ولم يكن من المشركين، كيف نجمع بين هذه الآيات؟ من يجيب؟ هذا يعني هذه المحاجة، يعني يقولون كان إبراهيم إيش مناظرا ولم يكن ناظرا، ما الفرق بين ناظر ومناظر؟ الناظر هو الذي عنده شك وينظر في الكون يبحث عمن يصلح أن يكون ربا، هذا يسمى الناظر ينظر في الكون، والمناظر هو الذي يعرف ربه لكنه يتنزل مع الخصم من أجل إفحامه، هذا ربي هذا ربي، من أجل أن يريهم أنه لا يصلح. لكن لو بدأ بالإنكار عليهم مباشرة وقال هذا لا يصلح ربا لنفروا منه، لكن كأنه يظهر لهم أنه يبحث عن الرب، تعالوا معي نبحث، هذا ربي، رأى كوكبا يعني كوكب ساطع قال هذا ربي، وتركهم حتى غاب، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا طلع القمر وهو أكبر من كوكب تدرج قال هذا ربي لأنه أكبر، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة انتقل إلى الأكبر قال هذا ربي هذا أكبر. لكن لاحظ أنه قال هذا ربي يعني الشمس، ولم يقل هذه، أن الشمس تؤنث ولا لا؟ قالوا في التفسير، قال الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان، قال هذا يدل على أنه لا يليق بأنثى أن يجعل ربا أبدا ولو باللفظ، أن الرب لا يليق أن يكون أن يطلق على أنثى، فإذا قال هذا ربي أي هذا الكوكب أو تقديره هذا الطالع ربي، واضح أنه لا يليق أن يقول هذه ربي، يعني الفطرة تأبى أن يطلق على الرب لفظ مؤنث، لذلك عدل عن اسم الشمس الحقيقي إلى كناية هذا الكوكب أو هذا الطالع، ولم يقل هذه أي الشمس. قال أن الحنيفية ما اسمعك عبد الله. لا هذا ليس اسلوب استفهام، لو قال هل هذا ربي أو أهذا ربي، لا هذا خبر، هذا ربي، ما في شيء يدل على استفهام، هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وأثبته ثم نفاه. واضح أن الدعاء الاستفهام يحتاج إلى حرف استفهام، أهذا ربي أو هل، لابد من شيء يدل على استفهام، لكن هذا مبتدأ وخبر ما في شيء يدل على استفهام. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. العبادة ما هي؟ أصلها منين؟ من الذل، يقال هذا طريق معبد أي مذلل مسهل تطأه الأقدام، هذا أصل معنى العبادة، معناها التذلل لله تبارك وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه مع المحبة والتعظيم، هذا تعريف العبادة، التذلل لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه مع المحبة والتعظيم. ما الذي يضاد العبادة؟ ستقول الشرك. لا، ما أقصد الشرك بهذا المعنى. ما الذي يضاد العبادة؟ الشيء الذي يضادها، وجاءت النصوص بتحريمه والوعيد الشديد عليه. العبادة هي التذلل، ما الذي يضادها؟ الكبر، وذاك يعني النصوص يعني عظيمة شديدة في النهي عن الكبر. قال تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، مأواهم جهنم والعياذ بالله. وقال تعالى ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، ثم قال وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وقال عليه الصلاة والسلام من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه. النصوص يعني كثيرة وفيها وعيد شديد للمتكبر لأنه استنكف عن عبادة الله. والكبر درجات، كبر على عباد الله يعني كبر على الله، هذا هو الكبر الأكبر والذي يخلد صاحبه في النار، والثاني دونه وهو التكبر على عباد الله، لا يصل حد الكفر مثل جر الإزار، لكنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. فمن أراد أن يحقق العبادة فليبرأ من الكبر، لأنه لا عبادة كاملة مع الكبر، الكبر يضاد العبادة، العبادة هي التذلل والكبر ضد ذلك. وذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس تواضعا لربه جل وعلا، مع أنه سيد ولد آدم ولكنه كان غاية في التواضع لعظمة الله جل وعلا. كان الغريب إذا جاء لا يعرفه يقول أين محمد صلى الله عليه وسلم فيشيرون إليه، مع أنه لم يكن يتميز بأي شيء، لا بلباس لا بمجلس، لا حوله حرس ولا خدم ولا شيء، يجلس كواحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام في لباسه في مجلسه في كل شيء. فإذا جاء الغريب لا يعرفه عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على غاية تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أن تعبد الله مخلصا له الدين. الإخلاص ما هو؟ هو التنقية، قال أخلص هذا الشيء أي نقه من الشوائب، إذن الإخلاص وتنقية الدين من الشوائب من عبادة غير الله. إذن المخلص هو الذي يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، لا الشرك الأكبر ولا الأصغر كالرياء والسمعة وأمثال هذا. إذن المخلص هو الذي يعبد الله وحده، يخلص أي ينقي دينه لله تبارك وتعالى. والإخلاص كما قال العلماء هو أثقل شيء على النفس. لماذا؟ قالوا لأنه لا حظ للنفس فيه، يعني الإنسان إذا عمل العمل لأجل المال سهل عليه العمل، لماذا؟ لن يتقاضى عليه مالا. إذا عمل العمل من أجل ثناء الناس وجاءه المدح والثناء والتشجيع والرفع والتصدير استلذ العمل لأنه يتقاضى الثمرة تأتيه عاجلا. لكن إذا عمل عملا لا يرجو من ورائه جزاء ولا شكورا في الدنيا فإنه ثقيل على النفس. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله وهو معروف بعبادته وتقواه قال ما عالجت نفسي على شيء أشد علي من الإخلاص، فإني أعمل العمل يكون لي فيه نيات، تتغير نيتي يعني في العمل الواحد. ويقول يحدث بالحديث الواحد يكون لي فيه نيات، تتغير النية إذا كثر الجمع وسمع الثناء والمدح الإنسان يتأثر وربما ينساق مع هذا المدح والثناء حتى يتحول من الإخلاص إلى الشرك من حيث يشعر أو لا يشعر، نسأل الله العفو والعافية. وذاك الإنسان يحرص على الإخلاص وجاهد نفسه ما استطاع ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء المعروف اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، يجاهد نفسه ما استطاع، يكثر من الأعمال الخفية لأن هذه تقوي الإخلاص، الأعمال الخفية هذه تقوي الإخلاص، يجد لذة الطاعة ولا يراه أحد فيقوى قلبه ويقوى إخلاصه لله تبارك وتعالى. نقول الإخلاص في البداية ثقيل لكن في النهاية هو ألذ ما يكون، الإنسان إذا استمر على الإخلاص ومضى مدة يصوم ويقوم ويسبح ويقرأ ويعبد صدق ويعمل أعمال كثيرة لله يجد بعد ذلك لذة العبادة الحقيقية، يجد حلاوة الإيمان، يجد طعم الإيمان، فيغنيه ذلك عما يأتيه من الناس من مال أو جاه أو ثناء أو ما شابه ذلك. لكن في البداية قد ينساق الإنسان مع لذة الدنيا، لكنه إذا ذاق لذة الإيمان تضاءلت كل لذة أمام لذة وحلاوة الإيمان، نسأل الله من فضله. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، خلقهم لها أي العبادة، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليس هناك إلا غاية واحدة فقط إلا ليعبدون. طيب لو قال قائل الإنس والجن لهم أعمال كثيرة، خلونا في الإنس، الإنس يصنعون يخترعون يبنون يزرعون ويفعلون يعملون أعمالا كثيرة، والله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الاستثناء من أقوى صيغ الحصر، حصر عمل غاية خلق الإنس والجن في غاية واحدة وهي العبادة فقط. طب هذه الأعمال الكثيرة التي تأخذ ساعات طويلة من اليوم هذه ما هي؟ يعني ما خلقوا من أجلها؟ عبث هذا، ماذا نقول؟ نقول أولا ما تعريف العبادة؟ صح؟ عشان نعرف ما هي العبادة. إذا فهمنا العبادة أنها الصلاة والصيام والزكاة والحج والتلاوة والذكر والتسبيح والصدقة ومثال هؤلاء أو هذه الأمور، يعني ضيقنا معنى العبادة. يعني أول شيء نقول ما تعريف أو ما مفهوم العبادة من ناحية الشمول، ذكر ابن تيمية رحمه الله ضابطا للعبادة مشهور، وهو أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن نقول يمكن أن المباحات تتحول إلى عبادات إذا استعان بها على طاعة الله عز وجل. يمكن الأكل يكون عبادة إذا استعنت به على طاعة الله. جماع الرجل لزوجته يجر عليه مع أنه من أكبر اللذات، والصحابة تعجبوا لما سمعوا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال وفي بضع أحدكم صدقة، تعجبوا قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها بذلك أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. فقال فكذلك إذا وضعها في الحلال، يعني كان له أجر. إذن أجر لأنه أعف نفسه ولأنه عمل حتى وصل إلى النكاح الحلال، يعني ما جاءه إلا بعد جهد، جمع المال ودفع المهر وتزوج وأنفق على زوجته وتحمل مسؤولية النفقة والتربية. إذن هذه جهود وأعمال عظيمة من أجل يعني ما وصل النكاح إلا بعدما عمل هذه الأعمال وأعرض عن الحرام. أيضا الحرام قد يكون أسهل وصولا إليه من الوصول إلى الحرام أسهل من الحلال، الحرام أسهل من الحلال في كثير من الأحيان. الزنا مسهل، كان يزني بلاش، إذا كانت مرة خبيثة واتفقت معه يحصل له بدون شيء، لكن الزواج يحتاج إلى يخطب ثم يوافق عليه ثم يمهر ثم يفتح بيت ويعثث وينفق وتحمل المسؤولية. هذه أعمال ليست سهلة، وغض بصره وأعرض عن الحرام وأقبل على الحلال. كذلك طلب الرزق، هل هو عبادة ولا لا؟ نقول إذا نوى به أن يعف نفسه عن سؤال الناس وينفق على أهله وولده فهو عبادة، لأن الإنفاق على الأهل واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن يؤجر عليه. طلب الرزق هذا عبادة، يعني يؤدي به واجبا. إذن إذا أخذنا بهذا المفهوم نقول المؤمن يمكن أن تكون حياته كلها عبادة، حتى النوم إذا نام من أجل أن يقوم لصلاة الفجر أو لصلاة الليل يثاب على نومه ولا لا؟ يثاب عليه. قال معاذ رضي الله عنه لما ذكر قيامه قال أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي أي من الأجر ما أرجو في قومتي، لأن القومة مبنية على النوم. ممكن أن يسهر إلى بعد منتصف الليل فيعجز عن القيام، إذا أراد أن يقوم آخر الليل لابد أن ينام أوله حتى يتقوى بهذه النومة على تلك القومة. إذن نقول كل هذه الأشياء عبادة بالنية الصالحة، المباحات كلها تتحول إلى عبادة بالنية الصالحة ليستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى. إذن المؤمن نومه، يقظته، أكله، شربه، عمله، ملاعبته لأهله وجماعه وجلوسه مع أولاده حتى لو أخذ أولاده يروح عنهم في البر كشتة مثلا أو تمشية أو ما شابه ذلك، يدخل السرور على أولاده، حببهم في الدين وتربيته لهم على الخير، هذا كله في ميزانه، كله يكون عبادة. نفقته على أهله كلها صدقة. فإذا مفهوم العبادة بحمد الله مفهوم واسع ولا تحصر في العبادات المباشرة، حتى المباحات تتحول إلى عبادة بالنية الصالحة. إذن الحصر هنا ما في إشكال، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. الله سبحانه وتعالى لم يخلقهم لأجل أن يأتوه بكسب كما يفعل البشر، يكون عنده عبد يتركه يشتغل يعمل ويأتيه بخراج بشيء يجعله عليه يوميا دينار أو درهم، كل يوم العبد يأتي سيده بما فرض عليه والباقي له، يعني بعض الأسياد يتفق مع العبد على هذا، فإذا السيد يستفيد من العبد يأخذ منه هذا الرزق أو المال، الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لم يخلق عباده لأجل ذلك. ما أريد منهم من رزق، من هنا للتأكيد، وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا من عبد الله فقد حقق الغاية التي من أجلها خلق وفاز وسعد في الدنيا والآخرة. من لم يعبد الله فإنه لم يحقق الغاية التي من أجلها خلق، فيكون شقيا في الدنيا والآخرة عياذا بالله. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. هل هذا صحيح؟ معنى يعبدون يوحدون، هذا يعني كأنه حصر العبادة في التوحيد، والعبادة أعم، لكن نقول ذكر التوحيد لأنه إيش؟ أعظم شيء وداخل في جميع أنواع العبادة. لكن لا شك يعني يحدوني في جميع العبادات، أن التوحيد لابد أن يوجد في كل عبادة. يوحد الله في صلاته، في صيامه، في صدقته، في جميع أعماله. إذن نقول التوحيد هو جزء من العبادة، لكنه أعظمها وأهمها، وهو أيضا داخل في جميع أنواع العبادة. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. لا شك أن هذا هو أعظم ما أمر الله تعالى به عبادة، ومن خالفه لا يغفر له. من خالف التوحيد وأشرك بالله فإنه لا يغفر له والعياذ بالله. إذن هذا الأمر أمر الله به سبحانه وتعالى جميع الأمم، وأرسل به جميع الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا عام. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا الأمر أمر الله به جميع الأمم وأرسل به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم بينه، قال: وهو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة يعني لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. فمن عبد مع الله غيره فإنه ليس بموحد، لأنه لم يفرد الله بالعبادة، بل عبده وعبد معه غيره. ثم قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك. ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في هذا الباب، يقول: القرآن كله أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. كيف هذا؟ هل هذا يعني عند التعمل صحيح؟ وإذا قلنا صحيح كيف أو ما وجه ذلك؟ يقول: القرآن كله أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. كيف هذا؟ هل يحتاج إلى تفصيل؟ ها؟ نقول ثم بينه نفسه مقيم، بينه قال: إما أمر صريح بالتوحيد، ألا تعبدوا إلا الله فاعبد الله مخلصا له الدين، وآيات كثيرة، ونهي صريح عن الشرك، ولا تدفع وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن هذا الآن واضح، أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، والآيات في هذا كثيرة. قال: أو ثناء على الموحدين وبيان لمصيرهم المحمود وأنهم من أهل النجاة والسعادة، وذم لأهل الشرك وبيان حالهم وأنهم من أهل الشقاوة والخلود في الجحيم. إذن كل القصص التي في القرآن، قصص الأنبياء مع أقوامهم، هذه أمر بالتوحيد ولا لا؟ ونهي عن، تتضمن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، أن الله سبحانه وتعالى مدح الأنبياء وأتباعهم وأثنى عليهم وذم المكذبين المشركين وبين عاقبتهم السيئة. طيب، هذان واضحان، أمر صريح ونسعهم بالتوحيد والنهي عن الشرك، الثاني بيان عاقبة هؤلاء عاقبة هؤلاء، هذه واضحة. طيب، الأوامر والنواهي، لأن القرآن إما يعني خبر أو إنشاء أو خبر. الأخبار هي القصص عن الله، عن الأمم، عن الأوامر والنواهي. كيف تكون توحيدا؟ قال: لأنها تكمل التوحيد. لأن التوحيد هو أفراد الله بالعبادة، فلا يمكن أن توحد الله حتى تعرف كيف تعبده وتتجنب معصيته. كل معصية مهما كانت تقدح في التوحيد. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد يذكر بعض المعاصي التي ليست هي شرك أكبر، ويقول هذا ينافي إيش؟ كمال التوحيد. إذن كل معصية تقدح في التوحيد. ولذلك عقد بابا يقول من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أن التوحيد لا يكمل إلا بإفراد الله بجميع أنواع العبادة. إذن كل أمر بأي عبادة هذا في تكميل التوحيد، والنهي عن الشرك النهي عن المعاصي فيه تكميل التوحيد، لأن هذه المعاصي تنقص من التوحيد. إذن دار الأمر كله على التوحيد. والقصص كما معروف، إما خبر عن الله كل هذا توحيد مباشر، خبر عن غير الله مدح للأولياء وذم للأشقياء، وهذا هو القرآن، إما إنشاء أو خبر، الأخبار إما عن الله أو عن خلق الله، والأوامر والإنشاء إما خبر أو نهي. كل هذه الأنواع الأربعة كلها تصب في التوحيد، إما مباشرة أو تضمنا. إذن صار القرآن كله في الأمر بالتوحيد وتكميله والنهي عن الشرك والتحذير منه. نفس الجنة والنار، ذكر الجنة والنار، الجنة هي للموحدين والنار للمشركين، كله يدور على التوحيد. نعم الأخبار، نعم الأخبار، إما إنشاء أو خبر، والخبر إما عن الله أو عن خلق الله، والإنشاء إما أمر أو نهي. كل هذه الأنواع الأربعة كلها تدور على التوحيد، إما أمرا مباشرا أو تضمنا للتوحيد. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، والنصوص طافحة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في التحذير من الشرك وبيان أنه عظيم وأنه أعظم ذنب، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى ومن يشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الثانية فقد ضل ضلالا مبينا. وهكذا الآيات صريحة. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يعني لخص لك الدين بجملتين، هذه خلاصة الدين كله، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تدعو الله ندا وقد خلقك. فالنصوص كلها تدور على أو طافحة في تعظيم الشرك والنهي عنه، إن الشرك لظلم عظيم. لكن قد يقول قال هل الشرك والكفر هما شيء واحد ولا في فرق؟ الشرك والكفر هل شيء واحد ولا يمكن يكون الإنسان كافر وليس مشرك، أو مشرك وليس بكافر؟ لأن الآيات الحين في الشرك، الحين الآيات اللي ذكرنا في الشرك وبيان أن الله لا يغفره. طيب الكفر طيب هذه تحتاج تفصيل، كل شرك كفر، هذا واضح ولا يحتاج تفصيل؟ كل شرك كفر، كل مشرك كافر. الشرك ما هو أصله؟ أنت كلمة شو كفر؟ الشرك ما هو معناه؟ أنه عبد الله وعبد معه غيره، هذا المشرك، من التشريك، من التشريك. هذه كلمة واضحة في اللغة، يقول أشرك، هذا فلان شريك فلان، أنت لك المؤسسة لك لحالك كل معك شريك؟ قال معي شريك، إذن هم اثنان في المؤسسة. وإذا قال لا لي وحدي هذا معناه أنه واحد، الشركة لشخص واحد. إذن هذا معنى الشرك، أن يعبد الله ويعبد معه غيره، أشرك، أشرك مع الله غيره أيا كان. إذن المشرك كافر. كيف المشرك كافر؟ نقول لأنه جحد حق الله تبارك وتعالى والتوحيد. إذن كفر بالله، الكفر هو الستر والتغطية، يعجب الزراع كما تلغيث أعجب الكفار نباته. قيل الكفار هنا هم المزارعون، لأنه يكفر الحب، قال كفر الحب في الأرض أي غطاه. إذن الكافر هو الكفر أصله باللغة التغطية، الكفر والتغطية. فالكافر سمي بذلك لأنه جحد حق الله تبارك وتعالى. طيب هل كل كافر مشرك ولا ما يلزم؟ هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف على قولين. بعضهم يقول الكافر مشرك، وبعضهم يقول لا، يمكن أن يكون إنسان كافرا ولا يكون مشركا. قالوا كالذي يعبد صنما فقط ولا يعبد الله، أو إنسان ملحد كالذي يسمون الملحية الملاحدة، ما يعبدون شيء، لا إله والحياة مادة كما يقولون، ولا يعبدون شيئا، يعني ما يعبد لا الله ولا يعبد غيره. قد يقال يعبد هواه، يعبد الشيطان، هذا ما في إشكال. لكن من لا يعبد الله، يعبد صنما فقط، هل نقول هذا مشرك؟ كيف نقول مشرك وما يعبد الله؟ يعبد هواه صح، ويعبد الصنم ولا يعبد هواه، لكن ما عبد الله. فهو الآن كم يعبد من إله؟ هذا الذي يعبد صنما كم يعبد من إله؟ واحد. إذن هو موحد، لكن موحد للشر، موحد للشر. إذن كيف نقول هو مشرك وهو لا يعبد الله؟ واضح؟ يقولون أنه كل كافر مشرك، هذا القول فيه إشكال. استدلهم لهم أدلة لكن محتملة، يعني مثل الحديث بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل ترك الصلاة شركا وكفرا. واضح؟ قالوا كأنه شيء واحد، الشرك والكفر هما واحد، كل مشرك كافر، كل كافر مشرك. لكن إذا جيت إلى معنى الشرك في اللغة، تقول الذي لا يعبد إلا هذا الصنم ولا يعبد الله أبدا، هذا كيف نقول مشرك؟ الشرك من التشريك، وهذا ما أشرك الله في العبادة، لا، عبد الصنم فقط ولا يعبد الله. يمكن بعد ينكر وجود الله حتى لو بلسانه، يكفي أنه ما كيف يعبد الله يقول لا إله أو ينكر وجود الله، مثل فرعون وامثاله يسمونه ملاحدة. عبد الله طيب حق، لا ما في شك، اي بس ما عبد الله، يعني ما ادى هذا الحق نهائيا بالكليه، كيف نقول اشرك؟ ولذلك يقولون اصحاب هذا القول، يقولون الكافر اعظم جرما من المشرك. واضح؟ لانه ما عبد الله اصلا، هذا يعبد صنما فقط. لو قيل له اتعبد الله، يمكن ينكر ويقول من هو الله، مثل فرعون قال فمن ربكما يا موسى، حتى لو كان بلسانه، لأنه بعض العلماء يقول الجاحد هذا يجحد بلسانه فقط، لكنه بقلبه لابد أن يقر بوجود الله لأنه فطرة. ويذكرون أدلة معروفة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. لكن يمكن تنحرف الفطرة وينكر وجود الله، يمكن يصل لهذا الحد أنه ينكره ظاهرا وباطنا. مثل لو رحت الملاحدة اللي في الصين وغيره، يقول لك ما فيه من هو الله، ما لو تقول تسألوا عن الله ما يعرفه ولا يعبد، يعبد مثلا إما أنه ما يعبد شيئا، أو يعبد بوذا، أو يعبدون بعض الأصنام، ولا يعبد الله أبدا. هذا يصعب أن نقول أنه مشرك وهو لا يعبد الله أصلا، فهذا كافر. طيب لو قال قائل الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما ذكر إلا الشرك وما دونه، شرك ودون الشرك، طيب أين الكفر؟ إذا قلنا أن الكفر ليس بشرك أين هو من هذه الآية؟ هل معناه أنه يغفر الله؟ قال أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. طيب أين الكفر؟ نقول ما يلزم، الكفر أعظم من الشرك. إذا كان الذي يعبد الله ويعبد غيره هذا مشرك مخلد في النار، طيب الذي لا يعبد إلا الصنم أيهما أسوأ حالا؟ ما في شك أن هذا أسوأ حالا. وذلك الله سبحانه وتعالى ذكر عن المشركين أنه يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، لكن نصيب الشركاء فضلوه، قال فما كان لله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني يقولون في التفسير إذا وقع، يعني وضع مثلا إناءين، هذا لله وهذا للأصنام، يقدمه للأصنام، إذا وقع شيء من مال الله في مال الأصنام تركه، قال الله غني عنه، وإذا كان بالعكس وقع شيء من نصيب الأصنام في نصيب الله أخذوه، قال الله غني عنه والأصنام بحاجة إليه. فيزعمون أنهم يعظمون الله، هذا يعني ذمهم الله عليه، قال ساء ما يحكمون. إذن هؤلاء مشركو قريش كانوا يعبدون الله لكنهم يعبدون معه غيره، وذلك يحجون ويعتمرون لكنهم يشركون، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ملك. قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، إذن هم مقرون بوجود الله وبربوبيته، ولكنهم أشركوا في توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة، وهم يتقربون إلى الله بزعمهم، إذن هم يعبدون الله يتقربون إليه لكنهم أشركوا معه غيره. طيب ما هو الدليل على أن الكفر يمنع الإنسان من دخول الجنة؟ هل نقول القياس فقط لأن الكفر أعظم من الشرك؟ ها؟ فيها أدلة خاصة مثل ها؟ إن الذين كفروا أن تغلبوا والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، أكفرت بالذي خلقك من تراب، يعني الآيات في الكفر كثيرة، وابتعد الله سبحانه وتعالى الكفر بالنار، وأخبر أنهم يئسوا من رحمتي، يعني لا يمكن للكافر يدخل الجنة، إني حرمت الجنة على الكافرين، رواه البخاري في الصحيح. إذن والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. إذن ما نسلم، ما نقول الكفر دون الشرك، لا، الكفر أعظم من الشرك، إذا كان الشرك لا يغفر فالكفر أعظم وفيه نصوص خاصة. إذن هذا هو الأقرب والأرجح، أن ليس كل كافر مشرك، الملحد الذي لا يعبد الله أو الذي يعبد صنما فقط هذا لا يعبد الله أبدا وربما ينكر وجود الله، فكيف يقال أنه مشرك؟ نقول هذا كافر ولا يوصف بالشرك، لكن الكفر أشد وأعظم. يقول ثم فسر شيخ قال وهو دعوة غيره معه، دعوة غيره معه، دعوة يعني عبادة، وليس بشرط أنه الدعاء فقط، يعني دعوة الدعاء كما سيأتي بمعنيين، دعاء العبادة وهو يشمل جميع أنواع العبادة ودعاء المسألة. إذن من الشرك هو أن يعبد غير الله مع الله، تعريفه المشهور هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، وسيذكر المؤلف مثل الدعاء والحب والنذر والاستغاثة والاستعانة والذبح، أشياء كثيرة، كل أنواع العبادة صرف لو نوع ولو نوعا واحدا لغير الله فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي في عبادتي، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. نقف على هذا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، يعني كل ما مضى مقدمة للأصول الثلاثة، لكن في تداخل، في معرفة العبد ربه ودينه ونبيه ذكرها في المسائل السابقة، فالكلام فيه يعني تداخل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. لا لا طويلة أبو أحمد.